الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه أجمعين محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. خطبة 60 لما خوف من الغيلة سلام الله عليه. الغيلة يعني القتل على غفلة. قال عليه السلام: وإن علي من الله جنتان حصينة، يعني كأنما من الله عليه درعا وحصنا، فإذا جاء يومي انفرجت عني، كأن الله هو الحافظ. هيك يقولون وأمير المؤمنين سلام الله عليهم، يوم الأيام هم أراد أن يخرج فخرج جماعة خلفه يحيطونه يحمونه، يعني قال: ما أنتم فاعلون؟ قالوا: نحميك يا أمير المؤمنين. فقال عليه السلام كلمة مشهورة إليه سلام الله عليه، قال عليه السلام: كفى بالأجل حارسة، الإنسان إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، كفى بالأجل حارسة، إذا هو أجت الساعة مالتي فهي تأتي، وإذا لم تأتي فهي لا تأتي، كفى بالأجل حارسة. فإذا جاء يوم فرجت عني وأسلمتني، كأنما يقول هو كأنما الله هو الحافظ وهو علي منه علي جنة وحصنا، فإذا جاءت يعني إذا جاءت هاي المصيبة أو جاء يوم الإمام سلام الله عليه، فإذا جاء يوم فرجت عني وأسلمتني فحينئذ لا يطيش السهم ولا يبرأ الكلب. طبعا هنا أكو بحث معقد شوية، اللي هو التفسير الغيبي للأحداث، هل أنه الأئمة سلام الله عليهم يعلمون بالغيب أو لا؟ وإذا كانوا يعلمون بالغيب لماذا يقدمون على ما في هلاكهم؟ يعني نسمع من أن الحسين عليه السلام يعلم بالغيب، ولكنه شنو يعلم بأنه سيقتل، ولكنه شنو يقدم على الحرب مع بني أمية أو لا يقدم؟ يقدم وفي هلاكه. نعم، زين أمير المؤمنين عليه السلام يعلم بالغيب أو لا يعلم؟ نعم يعلم. زين إذا كان يعلم كيف خرج من داره وذهب، وكيف ضربه ابن ملجم وهو يعلم؟ يعني هذه الإشكالية موجودة على تفريعا على قول الإمام عليه السلام في هذه الخطبة. نريد أن نقف على هذه الإشكالية، إشكالية علم الأئمة عليهم السلام بالغيب. سلاحظتوها خطبة 60 احنا واقفين فيه. نبدأ هذا البحث ببركة الصلاة على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل. المهم أنه تطرح إشكالية مهمة تتعلق بعلم الأئمة عليهم السلام بالغيب، ولماذا مثلا الحسين عليه السلام يخرج مع علمه بالغيب، لماذا أمير المؤمنين يخرج مع علمه بالغيب، لماذا رسول الله يفعل كذا مع علمه بالغيب. هذه إشكالية تحتاج إلى إجابة. قبل الإجابة على هذا البحث أو على هذه الإشكالية لا بد من مقدمات. من أهم المقدمات هي الفروض القبلية للمسألة. يعني تخو ما تتوقع مثلا شخص لا يؤمن بالفكر الإسلامي كمرجعية أساسية في التفكير، ما تتوقع أنه هذا الشخص يؤمن بهذه الفكرة. هذه الفكرة وين تنشأ؟ تنشأ من قاعدة أساسية هي إيمانك بالفكر الدين الإسلامي. يعني يجي واحد يقول لك هذا الحكي منين يجيبوه، هذا الحكي كأنما هو ما موجود بالغرب ما موجود بالشرق، هذا الكلام مؤسس على فروض قبلية. طبعا هواي احنا نواجه هاي المشكلات في الحياة. يجيك واحد يقول لك ليش تؤمنون بالحج؟ ليش تؤمنون مثلا بأنه الغناء حرام؟ ليش الحجاب كذا؟ ليش؟ هاي الأسئلة التي لا تنتهي، هي جوابها بشيء واحد. احنا عندما نريد ان نجيب بشيء واحد، نقول له هاي مؤسسة على الفكر الإسلامي. كيف؟ نقول له حيث انه العقل دلنا على الله عز وجل، اقمنا استدلالات على ان شنو العقل يقول بان الله موجود او ليس موجودا، موجود، واقمنا استدلالات اخرى على ان النبي هو مرسل من الله عز وجل وهو صادق فيما يقول. هذا اثنين. وأقمنا استدلالات على أن الله عز وجل حكيم منزه عن العبث واللهو واللغو. هاي ثلاث. فبعد الطين النتيجة. إذا أنت تقول لي أن الله عز وجل موجود وأنه صانع حكيم وأنه منزه عن العبث واللغو وأن هذا الرسول ينبئ عن الله تعالى تمام الإنباء، بعد النتيجة ما هو؟ ما هي النتيجة؟ أن فعله حكيم في منتهى الدقة والحكمة وفي منتهى النزاهة وفي منتهى الإتقان. يعني كأنما أنت تقول الله عز وجل حكيم وما يسوي اللغو وما يسوي الباطل، هو معنى أنه الفعل اللي قاعد يصدر من عنده حكيم ومنزه عن اللغو والباطل. بعد أنت من تسأل عن لماذا تحج، لماذا تصوم، لماذا تغني، لماذا لا نغني، لماذا كذا، بعد هذه النتيجة واضحة أنه التشريع الإلهي في منتهى الدقة والإحكام، لأنه إحنا آمنا بأن الله عز وجل منزه عن اللهو واللغو والعبث وأنه حكيم صانع وأن فعله في خلقه تمام الحكمة. فالنتيجة أنه لا بد أن تؤمن بفروض قبلية للمسألة مثل هذه الفروض اللي جاء بالقياس. واضح؟ يعني مثل أنه هسه أنت مثلا عندك فد مبلغ تريد توديه لبغداد، تريد أن ترسله إلى بغداد، أنت من تريد ترسله إلى بغداد تبحث تقول أريد شخص ثقة أبعثه بمين بيده، تريد شخص ثقة تبعثه بيده. بعد يومين قالوا لك فلان ثقة، جيد فلان ثقة جيد، راح سألتك فعلا فلان ثقة، رحت إلى فلان الثقة، يا فلان أنا عندي مبلغ أريد أبعثه إلى بغداد، هات هذا المبلغ وصله. هو هم على رسله راح وصله، المرة الجاية أنا هم صار عندي مبلغ إلى بغداد أريد أبعثه. بعد ما بحاجة إلى أنه أقول بيد من أرسله وأبعث عن ثقة، أبحث عن ثقة ليش؟ لأنه أنا شنو جربت هذا الثقة وخلص، أنا أتي إلى نفس هذا الثقة أنطي المبلغ وأقول له روح. فأكو قضايا أنت ما تبحث عليها مرتين، تبحث عنها من بالجواب الأول لأنه تبين لك أن فلان ثقة من الأول، أنت المرة الثانية ما بحاجة إلى أن تسأل. أنت هاي التشريعات هذه الأحكام هذه الأفكار لأنه أنت أسستها من الأول على أن الله عز وجل موجود وأنه صانع حكيم وأنه منزه عن اللهو واللغو، بعد فعله في خلقه، بعد تحتاج أن تسأل أنه حكيم وفي تمام حكمتنا؟ ما تحتاج، لأنه إذا كان صانعا حكيما منزه عن اللهو واللغو وفعله تمام الحكمة والإتقان، حتى ما تحتاج تسأل لماذا الصوم ولماذا الحج ولماذا يحرم كذا لماذا يحلل كذا، لأن الجواب صار واضحا. أنا من البداية آمنت أن الله عز وجل حكيم وصانع وأضحى للمقدمة. القصد أنه بعض الأسئلة لابد أن تؤسس على فروض قبلية. يجيك واحد يريد يعمل منهج عقلي على فتشي روائي، يا بها ترض واحد يجي يقولك دلني على العقل بوجود المعاد، دل العقل بوجود المعاد، هو المعاد شلون تقدر تصل إليه بالعقل؟ هذا نسلخ من عالم آخر، العقل ما يقدر يستازي يروح هناك يشوف أكو معاد لولا، مخاضع للتجربة، مخاضع للحواس، مخاضع لبعض الاستنباطات اللي تسويها، هاي تنبع عنه الأنبياء. واضح؟ فبعض الأسئلة أنت لا شنو تحتاج إلى جواب خاص، تحتاج إلى مقدمات خاصة، ليس كل شيء يدل على كل شيء، هاي واضح. لابد من أمور خاصة ومقدمات خاصة لكل بحث. يأتيك واحد يقول لك خل اعمل المنهج العقلي بأنه تعال تقول لي بالله شلون العقل يقول أنه معرفة الأئمة بالغيب، يقول لك هاي مو أمور عقلية، هاي مو من الأمور اللي تدرك بالعقل هيك المحض كأنما مثل واحد زاد واحد، هذه أمور تدرك بمنهج خاص اللي هو منهج أنه الروايات، منهج أنه أخبرنا رسول الله، أخبرنا الأئمة، أخبرنا كذا، اللي مؤسسة على منهج إحنا راح نوصل النتيجة. إحنا في هذا السياق، يعني اللي ما يؤمن بالإمامة مثلا افترض لا يؤمن بالإمامة أصلا، لا يؤمن بالإمامة، بعد هذا يؤمن أن الأئمة يعرفون بالغيب أو يعلمون بالغيب؟ ها؟ يؤمن أو لا يؤمن؟ أنتم من جهة؟ فلا بد من إيمانه بالإمامة أولا حتى يؤمن أن الإمام يعلم بالغيب أو لا يعلم بالغيب. فلا بد من فروض قبلية لهذه المسألة. لا بد أنه أولا مؤمن مسلم والنوم بعدين يؤمن بالإمامة. وإلا لو لم يؤمن بالإمامة إحنا بحاجة إلى أن نستدل عليه بشنو؟ بالإمامة أولا. هذا إذن لا بد من الفروض القبلية لهذه الأبحاث. وطبعا هذه الفروض القبلية لهذه الأبحاث مو فقط هاي إحنا اللي قاعد نقولها، حتى اليوم الغرب والعلوم الحديثة اليوم ما يمكن تأسيس علوم حديثة بدون فروض قبلية. اليوم أكو فروض قبلية تحكم حتى المسار التجريبي للعلوم التجريبية. لا بد من فروض قبلية تدخل. هو طبعا هم في النظريات يقول لك ما يصير أكو فروض قبلية تدخل وين؟ في عقل التجربة وفي عقلية العالم اللي يجرى التجربة. لكن هم في الواقع ما يمكن يستغنون عن الفروض القبلية. حتى أكو مقولة علمية يقولون العلم عاجز عن أنه يأتي بمسألة بدون فروض قبلية. زين، على كل حال ما أريد نقف على هذا المبحث هواي. معرفة الغيب والمستقبل في الفكر الغربي. قد تستغربون إنه الفكر الغربي أيضا مهتم بمعرفة الغيب مو فقط الفكر الإسلامي. يعني مسألة علم الغيب عندهم تشتغل على قدم وساق. يجوا سامعين بعض التنبؤات مع كذا نوستراداموس أو كذا شيء اسمه مشهورة، تنبؤات في الغرب كلش مشهورة وكتبه من أغلى من أكثر الكتب شيوعا في العالم. يعني عنده تنبؤات خاصة بكتاب، وهذا الكتاب يتبع بشكل يعني مو بس هاي. يعني يعني سجل عدة شواهد على أنه هذا الحالة موجودة ومؤسسة في الغرب. يعني مثلا سها أنا مسجلها يعني خل أقراها. تولي الدوائر العلمية وحتى السياسية أهمية لبرامج التنبؤ من قبيل ما كتبته تارا إيزابيلا بيرتن، هاي إنجليزية يعني، حول مشروع عمل يديره مجموعة من الأمريكان يعني، ويحمل اسم مشروع الأحكام السليمة، ويسعى إلى تعزيز طرق جديدة في التفكير فيما يخص التنبؤ بالجغرافيا السياسية. إذا سامعين بها الجيروبوتك هيتشيسن، والتساؤل عما يمكن أن يجعل شخصا ما أفضل استعدادا للتنبؤ بالأحداث السياسية العالمية. وكشف المشروع عن أن هناك أناسا قلائل يمتازون بخصال ومواهب استثنائية لرؤية المستقبل مجمعين. وقد وظف المشروع 2000 من أصحاب القدرة على التنبؤ بالمستقبل 2000، وذلك لتقييم احتمال وقوع أحداث عالمية مختلفة. واستخدمت في ذلك مشروع نماذج مختلفة، منها الحث على التكهنات الفردية أو جمع عدد من أصحاب التنبؤات في فرق متعاونة. وأنا مسجل المصدر أيضا مالك المقال باللغة الأجنبية. مجال علم النفس أيضا، مجال علم النفس عندهم ظاهرة اسمها الإحساس بالمستقبل، وسجل بعض العلماء كما في هذا إدراك ذل اسمه نتائج تشير إلى امتلاك الإنسان مثل هذه المقدرة الإحساس بالمستقبل. مجموعة من الظواهر أيضا تدخل بعلم النفس اللي هي الأحلام، أحلام الصادقة اللي احنا اللي نسميها، اللي هي أحلام ومن ثم نجدها أنها تقع في الواقع. هم أيضا يعمل الغرب عليها بشكل، فرويد له نظريات بها، وأنه يقول هاي مكبوتات الإنسان تخرج في لاوعي بالأحلام. زين، ومن ضمنها يعني قلت لك هاي الأحلام الصادقة. وجمع الدكتور، هذا أكو دكتور فرنسي كامل فرامينيون هيك اسمه، طائفة كبيرة من تجارب الأحلام والرؤى الصادقة، جمع كثير من الأحلام ووضعها في محضر العلماء والمختصين. طبعا أيضا على مستوى الفيزياء النظرية هم نفس الشيء، قاعد يطرحون قضايا من قبيل هذه الأمور اللي قاعد نطرحها مهم أيضا بمعرفة الغيب. هم أيضا عندهم في التفسيرات خاصة لبعض الظواهر الغيبية. زين، فهاي كلها طبعا ما أريد أدخل في التفاصيل، لأنه يعني الغرب جدا مهتم بهذه التفاصيل. حتى انه اكو كلمه هذا اللي مشي كوكو لا سامعين بيه في احد يعني فيزيائيين الامريكيين المشهورين يقول انه لو اردنا ان نعثر على نصوصا في النقل الاني الان اكو شغل بالغرب على النقل الاني النقل الاني يعني ينتقل من مكان الى مكان بدون زمن بدون زمن شلون السام مثلا هذا اللي قال اتيك بعرش بلقيس يعني اتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك تمام وجاب من هو فلسطين وجاب من اليمن بلحظة واحدة هذا يمشي الكوكو يقول يمكن أن إذا أردنا أن نبحث عن نصوص تسجل الشيء عن النقل الآني فإذا وجدناه في النصوص الدينية يعني عندهم فتشغل على الفكر الديني يكتشفون من هاي الأمور على كل حال هذا كلام يطول ما أريد أقف عليه إذن مو فقط احنا المهتمين في بهذا المبحث خاف واحد يسجل غرابه كأنه انتو يا اللي يعرف بالغيب من الذي يعرف بالغيب لا حتى الغرب هم يبحث في هذه الامور يعتبرها ظواهر علمية ويسجل عليها بعض الملاحظات الغيب في القرآن يطرح القرآن الكريم كثير من الآيات التي تتحدث عن الغيب وهي على طوائف ثلاث طوائف طائفة من الآيات الطائفة الأولى التي تنسبه إلى الله تعالى خاصة يعني كأنما تقول أن الغيب شنو الغيب لله وحده مو الأحد واضح مثل الآيات عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة وفي رواية وفي آية ثانية عالم الغيب والشهادة وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو هذه تشير إلى أنه علم الغيب لله وحده هذه الطائفة الأولى الطائفة الثانية وهي التي تؤكد أن معرفة الغيب ممكنة بإذن من الله ممكنة للبشر بس شنو بإذن من الله أن معرفة الغيب ممكنة بإذن من الله تعالى أي أنها تؤكد على العلم التبعي وغير الاستقلالي للغيب يعني تؤكد على أنه يمكن معرفة الغيب لكن استقلالا أو تبعا من الله عز وجل وبإذن من الله واضح؟ فمثلا الآيات عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول صريح ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير واضح إذن هاي الطائفة الثانية إذن عندنا الطائفة الأولى تقول أن الغيب مختص بالله سبحانه وتعالى طائفة أولى تقول أن الغيب مختص بالله سبحانه وتعالى وطائفة ثانية تقول أن الغيب ممكن من البشر لكن ممكن على شنو على نحو العلم التبعي مو على نحو العلم الاستقلالي بالغيب الطائفة الثالثة الآيات التي تحكي نفي النبي صلى الله عليه وآله علمه بالغيب قاعد ينفي الغيب زين هسه احنا تستغرب هو قبل شوية الآية تقول هذه عن رسول الله فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير تمام استوى هو ينبأ عن الغيب فكيف الآن آية تنفي عنه علم الغيب صار واضح عندكم هذا النفي شنو معناه انه هذا النفي للغيب للرسول صلى الله عليه وآله ينفي الغيب عن نفسه على أي نحو ينفي الغيب الاستقلالي ولا الغيب التبعي هو له أو ليس له طبعا له إلا من ارتضى من الرسول وهو ارتضانا على قولة الإمام يقول وهو ارتضانا إلا من ارتضى والرسول وهو ارتضانا واضح الآيات التي تحكي نفي النبي علمه بالغيب على النحو الاستقلالي ولو رأينا نفي الغيب في القرآن عن النبي أو المعصوم فهو بهذا اللحاظ أي نفيه العلم هو بالغيب على من نفسه لا مطلقا. قال تعالى مثل هذه الآية: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم أني ملك، أنا أتبع إلا ما يوحى لي. شوف، ولا أعلم الغيب، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. هذا النفي من الرسول، من النبي، هذا نفي عن شنو؟ النفي للغيب الاستقلالي، أما الغيب التبعي لخو لهم صلى الله عليه. والقرآن طبعا صرح بجملة من الأمور الغيبية اللي أخبر عنها القرآن، مثل غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون، وغيرها. لقد صدق الله الرؤيا بالحق لا تدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين وحلقين رؤوسكم، إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. هذا الإنسان صار واضح عندنا أنه علم الغيب كأنه أكو علم استقلالي اللي هو لله وحده، وأكو علم تبعي اللي هو شنو؟ لمن ارتضى من رسول، لمن يأذن سبحانه وتعالى. علم الأئمة بالغيب، خلنا نقف عليه شو. هل الأئمة يعلمون بالغيب؟ لا بد أن نفهم أن الإمامة امتداد للنبوة، هي ليست مجرد قيادة دنيوية قدر ما هي امتداد لخط النبوة في تفاصيله العريضة ومهماته الجسيمة، امتداد لخط النبوة. الإمامة مش عادي. وطبعا أي من مهماتها الرئيسية حماية الدين من الانحراف والخطأ والزيغ والزلل، وقيادة الإنسان إلى كماله المناسب، وأن أي انحراف في تمثيل الدين عن الله تعالى في مستوى التبليغ والتأسيس، أي انحراف يحصل في مستوى التبليغ وإيصال أحكام الله عز وجل وإيصال الأفكار الدينية عن الله عز وجل، سيعرض الدين للخطأ والاضمحلال وللخطر. هذا الشاهد أريد أقول واحدة من الأدلة على أن الأئمة عليهم السلام يعلمون بالغيب، أنهم كيف يبلغون عن الله وهم شنو؟ وهم لا يعلمون بالغيب. وهذا يستلزم خطأهم. أنت مو تقول معصومين، أنت لابد أن تقيم عندك أدلة سابقة أقمتها في علم العقائد أنه الأئمة عليهم السلام معصومون أو لا. إذا عليهم السلام معصومين، فأنه واحدة من عصمتهم أنهم لابد أن ينبئون إنباء صحيحا أو خاطئا، تمام؟ وإلا إذا ما يعرف الغيب كيف يكون حجة على الناس؟ وهو راح يستلزم أن يتكلم ببعض الأمور اللي هي شنو؟ خارج نطاق زمانه، في زمان شوي أبعد، لأن مقتضى هو يبلغ عن الله ومبلغ عن الدين. إذا يبلغ عن الدين بعض الأمور تستلزم أنه شنو؟ يعبر إطار الزمني اللي هو عايش به. تلقى أمير المؤمنين يسولف عن آخر الزمان وعن أيام ما بعد سلام الله عليه، سيأتيكم بعد رجل رحب البلعوم، تذكرون هذا الخطبة. فلا بد أن يكون إنباءه صحيحا، ولا إذا هو مو معصوم كيف ينبئ إنباء صحيح؟ محل الشاهد الأمر الذي يعني أن عصمة الأئمة عليهم السلام وحقانيتهم تتجلى في علمهم بالغيب، لكي لا يقعوا في التفاسير الخاطئة أو تبليغ الإنسان بما يلزم منه عدم الحجة. لا بد أنه كلامهم يلزم منه الحجة. ولذا ورد عن الإمام الصادق عليه السلام: أي إمام لا يعلم ما يصيبه وإلى ما يصير فليس ذلك بحجة. الشكل، لأنه علم الغيب حجة على. من الأدلة قبل لا نصل إلى الروايات طبعا التفصيلية، من الأدلة على علم الأئمة بالغيب أيضا، هذا الساخن نسميه الدليل الأول، من الأدلة أيضا على علم الأئمة بالغيب بمقتضى الآيات الكريمة. الله تعالى يقول: ونزلنا عليك الكتاب شنو؟ تبيانا لكل شيء. وفي آية أخرى: وما فرطنا في الكتاب من شيء. هاي في جهة، خليها في يدك اليمنى، أن هاي الآية: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، وما فرطنا في الكتاب من شيء. وخليني الآيات الأخرى اللي هي قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. هو آيات بينات وين؟ أوراق محطوطة يمك، لو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. والإمام يقول نحن واللهم محل الشاهد. شنو أنت بيدك اليمنى خليت للآيات أن القرآن تبيان لكل شيء وليس تبيان لكل شيء؟ جيبوني بيدك اليمنى تقول لي القرآن تبيان لكل شيء وما فرطنا في الكتاب بشيء من شيء، وتقول لي بالآيات الثانية اللي بيدك اليسرى شو تقول لي؟ تقول لي ومن عنده علم الكتاب، اللي هي النصوص متواترة مو رواية روايتين. جاي لك النصوص متواترة، وأنا سجل المصادر هنا بالورق. النصوص متواترة على أنه من عنده علم الكتاب. من هو؟ أنه علي بن أبي طالب. فإذا كان علي عليه السلام، كان الأئمة عليهم السلام يعلمون بالكتاب، تمام العلم بالكتاب، واضح؟ والكتاب فيه كل شيء وما فرطنا في الكتاب من شيء. بعد هذا يستلزم علمهم بالغيب أو لا يستلزم؟ يلزم منه علمهم بالغيب. أنت بيدك اليسرى الآن تقول لي أنه الأمير المؤمنين عليه السلام عنده علم الكتاب، وأنه بشي تقول لي الكتاب فيه كل شيء، يعني فيه كل شيء حتى العلم بالغيبيات، بل حتى العلم بالغيبيات. واضح؟ واضح تم الاستدلال كأنما مو؟ أنتوا تقول لي الأهم يعلمون بالغيب، أقول لك هذا الدليل. إيه من عنده علم الكتاب، وأقول لك من جهة ثانية وما فرطنا في الكتاب. وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، غير هاي الآيات. وفي الخبر المتواتر عن النبي إني تارك فيكم الثقلين ما أن تمسكتم بهما لن تضلوا. أوقف لي شوية على هذه المعية بين الثقلين وبين القرآن. هاي المعية، إما أن تمسكتم بهما لن تضلوا. خلنا نقف إني تارك فيكم الثقلين، ما أن تمسكتم بهما لن تضلوا، كتاب الله وعترتي أهل بيت، فإنهما لا يفترقا، فإنهما لا يفترق. خلنا نقف على هاي ومقتضى عدم افتراقهما، خل شوي نوقف عليه. إن قوله تعالى لا يأتيه الباطل عن القرآن، هو هذا بنص بنص الحديث الشريف قاعد يقول إنهما لا يفترقا، وما أن تمسكتم بهما لن تضل. جيد، إذا نقول عن القرآن لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، بمقتضى عدم الافتراق بين النبوة وبين الثقلين وبين القرآن. وهذا الآية لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، هاي تصدق على الأئمة ولا تصدق؟ تصدق على الثقلين ولا تصدق؟ تقول ما أن تمسكتم بهما لن تضل، وإنهما لا يفترق القرآن والعترة. زين، إذا القرآن لا يأتيه الباطل وهو لا يفترق عن المعصومين، يعني هم شبيهم، هذا دليل على عصمته، لا يأتيهم الباطل. بعد إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، تصدق على القرآن أو لا تصدق على القرآن؟ وإنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وبعد تصدق على العترة أو لا تصدق؟
لازم.
بعد إن هجر القرآن هجر للعترة أو ليس هجرا للعترة؟ إذا تهجر القرآن بمقتضاهما بعد متلازمان لا يفترقان. أن هجر القرآن هجر للعترة وليس هجرا للعترة، وهجر العترة هجر للقرآن وليس هجرا للقرآن، هجر أحدهما. وأن القرآن مثل ما أن القرآن لا يفرق بشيء وهو تبيان لكل شيء، فهم هم أيضا تبيان لكل شيء، مقتضى عدم الافتراق مقتضى أنهما لا يفترق. واضح؟ واضح. لا، هاي بعض الأدلة اللي ممكن أن نقيمها قبل لا نأتي للروايات. أما الروايات الواردة في علم الأئمة بالغيب فكثيرة جدا، كثيرة جدا، قد يستعصي بدرجة وبعجالة أن هيك نحكي لنا في كم رواية. ولكن على كل حال من الممكن أن نصل إلى حد التواتر من خلال التتبع لها. روايات متواترة غير قابلة للمناقشة في السند، بعد واضح أن التواتر بعد يمنع من المناقشة في السند. أنت الساعة مثلا يجيك واحد الآن أنت واقف بالشارع يقول لك الآن السوق اللي مقابلك احترق مثلا، ويجيك ثاني يقول لك شنو السوق اللي مقابلك أيضا، ويجيك ثالث ويجيك رابع ويجيك عاشر ويجيك عشرين ويجيك ثلاثين ويجيك أربعين، كلهم يقولون أنه شنو السوق، وهذول هم ما مجتمعين لنكتة معينة أو من أجل مصلحة معينة، لا كل من على رسله جاي وجاي خبرك. بعد أنت ما بحاجة لأن نتناقش هذا فلان ثقة وفلان ثقة وفلان مو ثقة، إذا كلهم جاي شنو يجتمعون على أن الإخبار في بابك شنو أو يوجد حرب، ما محتاج أنه بعد أنت. فهذه روايات متكاثرة وتنبع عن حادثة معينة، والرواة ما عندهم مصلحة في إنشاء هذا الخبر، لأنه كل واحد من طبقة خاصة، كل واحد من زمان خاص، كل واحد من بلد خاص، وقاعد الآن كلهم يخبرون عن شيء واحد، ما يدل أنه هذول ما مو ممكن الكذب فيهم جميعا، ولا ممكن أنه جاي يلفقون هذا الحدث مقتضى أنهم كل واحد من مكان وكل واحد أنه جاي على رسله وما مبيتني وما. فإذن هاي الروايات متكاثرة إلى حد التواتر يمنع المناقشة في سنده. يعني أي واحد يجي يقول هاي أنه الأئمة لا يعلمون بالغيب أو من هذا القبيل كأنما يضرب نفسه يعني علميا، لأنه قاعد أقول لك روايات واصل إلى التواتر، حد التواتر. تشير هذه الروايات إلى أصول علم الغيب لدى الأئمة، منين يأخذون علم الغيب سلام الله عليه، من أين يأخذوا علم الغيب هم عليهم السلام. تشير هذه الروايات إلى منابع وأصول معرفتهم بعلم الغيب. بعض الروايات تشير إلى أنه أنهما هم يعلمون سلام الله عليهم من النبي صلى الله عليه وسلم عبر إخبار النبي، كما في رواية عن الإمام الرضا عليه السلام وهو يجيب عن عمرو بن هذاب حينما نفى عن الأئمة عليهم السلام علم الغيب هذا وأنه لا يعلمه إلا الله، قال عليه السلام: أوليس الله يقول عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. الإمام يقول فرسول الله عند الله مرتضى ونحن ورثة ذلك الرسول الذي اطلعه الله على ما شاء من غيبه فعلمنا ما كان وما يكون إلى يوم القيامة. واضح كأنما هو سلام الله عليه يقول احنا من ارتضى الله أعلم رسول الله كل شيء ونحن منه علمنا كل شيء. وعن الرضا عليه السلام: أما بعد فإن محمدا صلى الله عليه وآله كان أمين الله في أرضه، فلما قبض صلى الله عليه وآله كنا أهل البيت وورثته، فنحن أمناء لله في أرضه، أمناء الله في أرضه، عندنا علم المنايا والبلايا وأنساب العرب ومولد الإسلام. فكذا كذا ويقول ونحن المخصوصون في كتاب الله ونحن أولى الناس برسول الله. وعن أبي عبد الله عليه السلام: وأن رسول الله أعطي علم ما كان وما هو كائن إلى يوم القيامة فورثناه من رسول الله. هو يقول الإمام الصادق عليه السلام فورثناه من رسول الله وراثه، كأنما واحد يبلغ الثاني، واحد يعلم الثاني. وعن أبي عبد الله عليه السلام: أن داود ورث علم الأنبياء، وأن سليمان ورث داود، وأن محمدا صلى الله عليه وآله ورث سليمان، وإنا ورثنا محمدا، اللهم صل على محمد وآله، وإن عندنا صحف إبراهيم وألواح موسى. كثير من الروايات الآن تشير إلى أن المنبع من الغيب شنو يرجع إلى رسول الله. من الروايات لا تشير إلى علمهم بالغيب من طريق الكتب التي ورثوها عن النبي صلى الله عليه وآله. عن أبي بصير قال: دخلت على أبي عبد الله عليه السلام فقلت له جعلت فداك إن شيعتك يتحدثون أن رسول الله صلى الله عليه وآله علم عليا عليه السلام بابا يفتح له منه ألف باب. هذا يقول للإمام صالح يقول أن شيعتك يقولون أن رسول الله علم عليا وهذه الرواية المشهورة بابا يفتح له منه ألف باب. قال فقال عليه السلام يعني يا أبا محمد علم رسول الله صلى الله عليه وآله عليا عليه السلام ألف باب يفتح من كل باب ألف باب. يا أبا محمد وأن عندنا جامعة وما يدريهم الجامعة صحيفة طولها 70 ذراعا بذراع رسول الله صلى الله عليه وآله، الشكل طويل يعني 70 ذراعا، وإملائه من فلق فيه وخط علي بيمينه، فيها كل حلال وحرام وكل شيء يحتاج الناس إليه حتى الأرش في الخدج، حتى هذا الخدش وش قد الضمان عليه يعني هالأحكام الدقيقة يعني خلينا. وأن عندنا الجفر وما يدريهم ما الجفر، وعاء من وعاء علم وعاء علم من هذا الظاهر ما واضح عندي، وعاء علم النبيين والوصيين وعلم العلماء الذين مضوا من بني إسرائيل. والنبي يقول له وأن عندنا لمصحف فاطمة، مجموعة كتب عليه السلام، وما يدريهم ما مصحف فاطمة، مصحف فيه مثل قرآنكم هذا 3 مرات. تفضل يعني القرآن ايش قد 500 صفحة، هذا كأنما 3 مجلدات بهالحجم يعني. والله ما فيه من قرآنكم حرف واحد، كأنما التفاصيل الدقيقة من غير القرآن الكريم. إن عندنا علم ما كان وعلم ما هو كائن إلى أن تقوم الساعة. وعن إبان بن عثمان عن علي بن الحسين عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن عبد الله بن الحسن يزعم أن ليس عنده من العلم إلا ما عند الناس. عبد الله بن الحسن أحد الثوار من أقارب الإمام عليه السلام من بني عمه من أولاد الحسن عليه السلام. هذا شو يقول هذا؟ إن عبد الله بن الحسن يزعم أنه ليس عنده من العلم إلا ما عند الناس، هذا يسأل الإمام. قال الإمام صدق، صدق والله عبد الله بن الحسن ما عنده من العلم إلا ما عند الناس، حال حال العبرية خلينا نقول ما عنده من العلم إلا ما عند الناس، ولكن عندنا والله الجامعة فيها الحلال والحرام، وعندنا الجفر، أي يدري عبد الله بن الحسن ما الجفر، وعندنا مصحف فاطمة، أما والله ما فيه حرف من القرآن ولكنه إملاء رسول الله وخط علي عليه السلام. كيف يسمع عبد الله إذا جاء الناس من كل أفق يسألونه؟ شش عبال هذا إذا أجت الناس كلها وهذا اللي يقول له أخبرني ما في بطني وأخبرني ما في عقلي وأخبرني شكو بيتي، هذا شو يعرف من ذني؟ هاي للإمام سلام الله عليه وسلم. وفي بعض الروايات سلام كأنما المصدر الثاني اللي سجلنا، المصدر الأول كان علم من رسول الله، والمصدر الثاني والمنبع الثاني كان من الكتب التي ورثوها من رسول الله، والمنبع الثالث بعض الروايات تشير إلى الإلهام عن علي السائي عن الكاظم عليه السلام قال مبلغ علمنا على 3 وجوه ماض وغابر وحادث، فأما الماضي فمفسر، وأما الغابر فمزبور يعني مكتوب، وأما الحادث اللي راح يجي اللي هو محل كلامه، وأما الحادث فقذف في القلوب ونقر في الأسماء، وهو أفضل علم ولا أفضل علمنا ولا نبي بعد نبينا. وعن الحارث بن المغيرة عن أبي عبد الله قال أخبرني عن علم عالمكم، قال وراثة من رسول الله. شوف هذا المنبع الأول يقول له أخبرني عن علم عالمكم شلون يعلم، قال وراثة من رسول الله، هذا المنبع الأول، ومن علي عليه السلام. قال قلت إنا نتحدث أنه يقذف في قلوبكم وينكت في آذانكم. قال أو ذاك وذاك يعني أمين. وقيل لأبي عبد الله عليه السلام إذا سئلت كيف تجيب؟ قال إلهام وسماع، وربما كان جميعا إلهام وسماع. قال كثيرة الرواية قلت لك متواترة يعني متواترة يعني نجمع لك مجلد بها قليل. الروايات اللي واردة في علم الغيب. علم الغيب باستناد الحوادث إلى فاعلها. الآن إحنا كأنما وصلنا للإشكالية الحقيقية. إحنا ما يكفينا هذا الدرس للوقوف على هذه الإشكالية وتستحق، لأن ما تلقوها بكتاب، يعني نادرا ما أنه أكو كتب تحكي في التفاصيل عن هذا الموضوع. المهم أنه الآن علمنا أن النبي فضلا عن الأئمة عليهم السلام يعلمون بالغيب أو لا يعلمون، أجيبوني، استدلنا على ذلك، يعلمون. إذا كان الأئمة عليهم السلام يعلمون بالغيب، هل أن علمهم استقلالي أم تبعي؟ أجيبوني أيضا. إذن هنا تأتي الإشكالية في أن الأئمة إذا كانوا يعلمون بالغيب وبما يصيبهم، كما الحسين عليه السلام يعرف أنه سيقتل، الآن قررت على نفسك إنما هذا الآن قمز لك المشكلة، الآن استدلت على أن الأئمة يعلمون بالغيب. الآن أريد أوجه لك إشكال، إذا كان الحسين كان الإمام علي كان كثير من الأمور، شلون يعلمون بالغيب وهم يعني كأنما يتقدمون إلى الأمام أو يمارسون حياتهم بهالشكل، أنه واحد يسمع أنه بالباب واحد يقتلك ويروح، لو يعلم أنه مثلا هذا من نال يقتل ويذهب، فيعلمون بما تؤول إليه الأمور وما يتعرضون إليه من القتل. فإذا كان الإمام علي عليه السلام يعلم بأنه يقتل، لماذا يخرج إلى المسجد ويقتل؟ وللجواب على هذه الإشكالية علينا أن نتبين أيضا أمر مهم اللي هو الآن محل الشاهد، وهو أن علم الغيب هل هو كشف للحوادث أو مولد للحوادث؟ أيهما؟ مرة علم الغيب كأنما هو يولد الحوادث، ومرة لا، علم الغيب مجرد شنو؟ الحوادث تجري على مسراها وتخضع لأسبابها الطبيعية ولمسبباتها الحقيقية، وعلم الغيب مجرد أنه كاشف عن هذا الواقع وكاشف عن هذه الأسباب اللي هي واقعة وحقيقية. أيهما صحيح؟ هو أخوة علم الغيب كاشف. افترض الآن أنت كأنما يعني بعضهم يوصف الأحداث هالشكل، افترض الآن نملة قدامك على السجادة، الآن هاي النملة أنت تنظر إليها من على هذه السجادة، وأن هذه النملة تمشي ستخرج من اللون الأبيض ستقع في اللون الأصفر، وبعدها ستقع في اللون الأخضر، وبعدها ستقع في اللون الأحمر. علمك أنت الآن قاعد تعلم، لكن هذا علمك بما سيؤول إليه أمرها، باعتبار أنت سعة وجودك وأفق وجودك أوسع منها، فترى ما لا ترى. هي ما تدري راح ستقع أخيرا في اللون الأحمر، فأنت علمك بأنها ستقع في اللون الأحمر ولد هذه الحوادث، مالت هذه النملة أوقعها في اللون الأحمر، لو هي أوقعت نفسها جيبوني، كأنما هي قاعدة تمشي على رسلها، كأنما هي اللي ستقع في اللون الأحمر، وإنما أنت شنو تكشف، مجرد تكشف عن هذه الحوادث وملابسات هذه الحوادث لا أكثر. فالصحيح أن علم الغيب ليس له تأثير على سير الحوادث، لأن علم الرسول أنت مو سجلت لي علم الرسول تبعي، هذا دليل ثاني. هسه أنه أنا الدليل الأول جاي أقول لك أنه علم الغيب ما قاعد يولد الحوادث، قاعد أنه شنو يكشف عن الحوادث، الحوادث على رسله وتنسب إلى أسبابها الطبيعية، فما يدخل علم الغيب في الحوادث، وإنما علم الغيب فقط يكشف عن الحوادث. هذا أولا، أنت مو قلت لي علم الغيب علم رسول الله تبعي أو استقلالي؟ أجيبوني تبعي. جيد، إذا كان الله عز إذا هو تبعي لعلم الله، خلنا نوقف على علم الله، علم الله بالخلق قبل الخلق وبعد الخلق، تمام؟ الله يعلم بالخلق قبل أن يوجدهم وبعد أن أوجدهم. جيد، والله عز وجل علمه بالحوادث ولد هذه الحوادث، لو أنت اللي قاعد تفعل هذه الحوادث سلبك الاختيار أو لم يسلبك الاختيار؟ أجيبوني. كأنما الله عز وجل يعلم بالخلق قبل الخلق وبعد الخلق، وبالتالي خلقك مختارا أو لم يخلقك مختارا؟ علم الله عز وجل بالحوادث وبالخلق قبل الخلق وبعد الخلق. أثرت الحادثة الآن اللي قاعد تفعله أنت وتشرب الماء بنفسك أو لا؟ فإذا كان الله عز وجل اللي هو عالم بالحوادث ولا يؤثر في هذه الحوادث على نحو أنها تنسب لنفسه وإنما تنسب لك، فكذلك رسول الله اللي هو علمه شنو؟ تبعي لعلم الله، مو علم استقلالي. واضح أو لم يتضح؟ فيكون علم النبي رشح من علم الله تعالى بالأشياء قبل أو بعد الخلق. ومثلما أن الله عالم بالخلق من غير أن يسلبهم الاختيار أو يسلب تسبيب الأسباب، فكذلك علم النبي الذي هو علم تبعي لعلم الله لا يلغي الاختيار ولا يسلب التسبيب، يعني تسبيب الأسباب. نقف ونكمل إن شاء الله المحاضرة القادمة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على خير خلقه أجمعين، محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.